الحمد لله رب العالمين، رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الرياح وما ذرين، ورب البحار وما جرين، ورب الشياطين وما أضللن وأغوين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يهدي ويضل. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه مصيره ومنقلبه. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه، فمن يجود على العاصين بالكرم. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نقل الناس بإذن رب الناس من الظلمات إلى النور، ومن الظلم إلى العدل، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشر إلى الخير، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما دام عرش الله مع سمواته. عيسى المسيح رآه في إنجيله، وكذا الكليم رآه في توراته. يا عاشقين محمدا وجماله، صلوا عليه فتسعدوا بصلاته. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه. واجزه اللهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب الكرام، يا أيها المؤمنون الموحدون، لازلنا نتباحث أمور هذه الأمة ونتدارس أوضاعها، نتذاكر فيما بيننا الأمراض التي أصيبت بها هذه الأمة، ونحن ندعو الله عز وجل أن يحفظها ويحميها وأن يعالجها ويداويها. قلنا إن الأمراض التي تفشت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة، منها سرعة الغضب، ومنها انتشار الظلم، ومنها الانشغال بالدنيا، ومنها نسيان الموت والآخرة. ومعنا اليوم مرض من هذه الأمراض، أتدرون ما هو؟ إنه الذهاب إلى السحرة والعرافين والمزورين والدجالين. كم من مرة نسمع فيها أن فلانا صاحب الشهادة وذا المنصب قد ذهب إلى رجل دجال، وقد أنفق عليه من الأموال ما يبني كذا، أو ما يشبع كثيرين من الفقراء والمساكين. وكم من مرة نسمع عن امرأة قد ذهبت أيضا إلى رجل مسلم فلم يجد معها نفعا، فذهبت إلى رجل غير مسلم بزعم أنها تتعالج عنده. الذهاب إلى السحرة والدجالين والكهنة والعرافين مرض تفشى وداء عضال، وقع فيه الكثيرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من الرجال والنساء، من الكبار والصغار، من طبقة المثقفين المتعلمين، وربما من الأميين الذين ليس لهم حظ أو نصيب من العلم والمعرفة. بادئ ذي بدء نقول يجب على المسلم المؤمن الموحد الموقن أن يستقر في أعماقه وأن يمتلئ عقله بأن الله تبارك وتعالى وضح وبين في كتابه أن الغيب بجميع أنواعه، أن الغيب المكاني والزماني الماضي والمستقبل لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلمه إلا خالقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا إنسي ولا جني، لا صالح ولا فاسد. وذلك سر قول الله ربنا وخالقنا عز وجل في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والله عز وجل يأمر أفضل خلقه وسيد المخلوقات جميعا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا له في كتابه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولكن قد مس السوء النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، قد جرحت جبهته أو جبينه، وقد كسرت رباعيته إحدى أسنانه، وقد غاصت بعض حلقات المغفر في وجنتيه، فداه آباؤنا وأمهاتنا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فماذا عن الكهنة؟ وماذا عن السحرة؟ وماذا عن الدجالين والعرافين؟ كل هذه الأسماء وغيرها صور أو وجوه لشيء واحد، ذلكم الشيء الواحد هو خبث الكفر وقذارة الشرك. كل هؤلاء يدعون معرفة والعلم بأمور الغيب، سواء منهم من يدعي معرفة الأمور الغيبية بمقدمات ونتائج يربط بعضها ببعض، أو من كان منهم عنده جني يتنزل عليه أو شيطان يوحي إليه، كما يقول الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وكما يقول ربنا أيضا في كلامه وكتابه الكريم: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالسحر تعاقد بين طرفين، طرف من الإنس وآخر من الجن، كل منهم يقدم ثمنا شراء وبيع. أما الإنسي فيقدم لصاحبه الجني أو الشيطان فروض الطاعة والولاء بالوقوع في نوع أو أكثر من أنواع الشرك، أو في معصية أو أكثر من المعاصي أو الفواحش، ربما يتوضأ مستهينا بنعمة الله باللبن مثلا، ربما يقطع أجزاء وصفحات من أوراق المصحف فيلبسها في رجليه ويدخل بها الحمام مثلا، ربما يكتب بعض الآيات معكوسة منكوسة مقلوبة بالقذارة أو النجاسة أو دم الحيض أو غيرها، وهذه الأمور موجودة في كتبهم ومسجلة في دفائرهم وصفائح او صحائف كتبهم. نعم، هذا هو الذي يقدمه الانسي. فماذا يقدم له الجني؟ يقدم له بعض التنازلات وبعض الامور، يخبره عن بعض اسرار من اسرار بني ادم. نقول ان الغيب نسبي، ربما يكون شيء من الاشياء غيبا بالنسبة لي وشهادة بالنسبة لك انت، هذا نسبي. وربما يكون شيء غيبا في مكان وشهادة في مكان اخر، او ربما يكون امر من الامور غيبا في وقت ثم يصير شهادة في وقت بعده، او كان شهادة في وقت اخر، ولكن الغيب المطلق الكامل لا يعلمه الا الله. بهذا امن المؤمنون الموحدون، بل العقلاء اجمعون، لدرجة ان ذلكم الرجل الضارب في قعر التاريخ الذي ولد قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان جاهليا، يعترف بهذا الامر، يقول لنا: واعلم علم اليوم والامس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. هذه الكلمات سجلت بعد ان كتبت دماء الذهب على الكعبة، فصارت من المعلقات، هذا في الجاهلية. ولكن يجيء الان المسلم او المسلمة في القرن الخامس عشر الهجري او الواحد والعشرين الميلادي ويزعم ان غيره يدعي الغيب ويعلمه. نقول ان الذهاب الى العرافين والسحرة والدجالين والكهنة محرم محرم، وانه كبيرة من الكبائر قد توصل صاحبها الى الكفر. لماذا يا عباد الله؟ نقول: لان للسحر والكهانة وما شابه هذا اضرارا كثيرة كثيرة، اولها وعلى رأسها انها تسلب الايمان من صاحبها. اما سمعت قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: من اتى عرافا فسأله، سواء صدق الاجابة او لم يصدق، من اتى عرافا فصدقه بما يقول لا تقبل منه صلاة 40 يوما، حتى وان صلى الفرائض، حتى وان قام بالليل. من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا صدق او لم يصدق، ولكن اذا ما صدق كان الاثم اكبر وكانت المصيبة اعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا: من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد خرج من ملة الاسلام، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يخبرنا ان الجن لا يعلمون الغيب، وانما يبين لك سيدك وحبيبك صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن، لي قرين ولك قرين، ولمن ماتوا قرناء ولمن سوف يولدون قرناء، ما من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: واياك يا رسول الله حتى انت؟ قال: واياي الا ان الله اعانني عليه فاسلم، اي صار القرين النبي مسلما، او الا ان الله اعانني عليه فاسلم، اي انجو واسلم من شره ومن كيده ومن وسوسته، لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم محفوظ. ولكن ربما تناظر او تجادل رجلا او امرأة: لماذا تذهب الى ذلك الرجل الكاهن المشرك المرتكب للفواحش والقاذورات؟ يقول لك: لا، انني رأيته بعيني وسمعته باذني، اخبرني عن امور من اسراري لم يعلمها احد غيري. نقول له: انه اخبر ولكن لم يعلم الغيب. ربما قبل ان تخرج انت من بيتك هو يرسل جنيا او شيطانا ماردا، ف فيصل إليك، أو حينما تخرج أنت من البيت يقابل شيطانه قرينك أنت فيسأله عنك وعن اسمك وتاريخ ميلادك وأبيك وأمك وطعامك وشرابك ومشاكلك وأفعالك، ثم ينطلق قبل أن تصل أنت إليه، يذهب هو إلى صاحبه فيخبره عن كل المعلومات، ثم حينما تدخل أنت أيها المسكين فيقول لك: أهلا يا فلان ابن فلان، ولماذا فعلت كذا وكذا، ولماذا وقعت في المشكلة الفلانية والمصيبة العلانية. فيجيء ذلكم المسكين وقد خف عقله وضعف إيمانه فيعجب ويندهش: من الذي أخبرك بهذا؟ يقول لك: لا، ذلك فضل الله يعلمه ويؤتيه من يشاء من عباده. فيقع في عقلك الضعيف بدافع إيمانك الضعيف أنه ولي من أولياء الله عز وجل، وأن الله قد أفاض عليه من الفيوضات وأعطاه من الفتوحات. فتقدم له أنت إن كنت فقيرا مدقعا عشرات الجنيهات، أو إن كنت متوسط الحال مئات الجنيهات، أو إن كنت من أصحاب الطبقة العالية ربما الآلاف المؤلفة، وأنت تنشر سمعته ولا تدري أنك تبث الفساد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مرض من أمراض العقيدة، وهذا يدمر الأسر، وهذا يدمر الدخل والأموال، وكذلك يفسد العلاقات الاجتماعية. فكم من رجل دجال أو ساحر ضبط متلبسا بعد أن ذهبت إليه امرأة وأمر من حوله بأن يطفئوا الأنوار زعما بأن الوحي والإلهام ينزل عليه، حينما تتكاثر وتسود الظلمات. والمسلم لا يعلم أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري رحمه الله، قال: إذا دخل الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، أي امنعوا الصغار من الخروج فرادا. إذا كان الليل أو دخل جنح الليل فكفوا صبيانكم. لماذا يا رسول الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإن الشياطين تنتشر حينئذ تقوى وتزاول نشاطها وتمارس أفعالها حينما تكون الدنيا مظلمة. فذلكم الرجل أمر حاشيته وبطانته بأن يطفئوا المصابيح ويغلقوا الأبواب، وجلس مع تلكم المرأة وربما صرعت، ثم يفعل فيها الفاحشة ويقع في الإثم وهي لا تدري، أو ربما تدري، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. أضرار كثيرة نحن نقدمها لأنفسنا بأيدينا، ولكن نريد أن نعلم ما حكم السحر وما حد الساحر في شريعة المسلمين الموحدين. العلماء والفقهاء رحمهم الله قالوا: إن السحر كبيرة من الكبائر، بل إنه كفر، بدليل قول الله عز وجل في سورة البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي قد حذروا قائلين: لا تتعلم السحر، لأنك إن تعلمته كفر، فإن الساحر كافر، وإن من ذهب إليه مصدقا له كافر قد كفر بما أنزل على محمد كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما حده في شريعة الإسلام؟ حده أن تقطع رقبته، أن يقتل كما يقتل الكافر المرتد. قالوا: أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، سحرتها جارية لها، فضبطت الجارية معترفة أو متلبسة، فأمرت حفصة رضي الله عنها بقتلها فقتلت، والحديث في موطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قالوا: وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها سحرتها أيضا جارية لها فأتت بها وباعتها، كانت غير مسلمة، ثم تصدقت بثمنها في عتق الرقاب وتحرير العبيد المسلمين والإماء المسلمات. فالساحر والدجال والكاهن والعراف ومن يضرب بالحصى ومن تخط بالرمل، هذه أمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وليس على صحتها دليل ولا برهان. حتى الخط بالرمل نقول نعم، لأن ديننا نقي صفاه الله عز وجل. الله يريد أن يخرج من عقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم كل شبهة، ويريد أن يزيح عنها كل خرافة. نعم، حينما جاء الإسلام وتعلمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم امتد العلماء والعلوم الإسلامية والمعارف في شتى بقاع الأرض، فإذا ببعض أهل الكتاب غير المسلمين كاليهود مثلا دخلوا في الإسلام، وكانت في عقولهم بعض المعلومات التي اكتسبوها وقرؤوها من كتبهم السابقة من كتب أهل الكتاب كالعهد القديم أو الجديد الحديث، فبقيت سميت عند علماء المسلمين بالإسرائيليات. فالمسلمون أو الإسلام يقضي على كل خرافة. ديننا هو دين العقل، وديننا هو دين العلم. ولكن هل معنى هذا أن السحر نفسه ليس له وجود أو أنه خرافة؟ نقول لا والله، السحر حقيقة، والسحر علم له طرق وقواعد، ولكن تعلمه محرم، حرمه الله تبارك وتعالى وحرمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على وجوده وأنه موجود في هذا الكون أن الله أمر المسلم بأن يستعيذ منه ومن شره ومن شر أهله، فكيف يأمر الله عز وجل بالاستعاذة به من شيء ويكون ذلكم الشيء غير موجود؟ أما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه وقرآنه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. العلماء المفسرون أجمعوا على أن النفاثات في العقد هن السواحر، جمع ساحرة. الساحرة نفاثة أو نافثة، يعني تنفث وتنفخ بريقها على عقد من الخيط مثلا، أو على شيء تستخدمه في السحر، بعد أن تقرأ وتتلو وتتمتم بفمها وتخرج منه بعض الكلمات الكفرية الشركية التي تؤثر في الجن، بعد أن ترضيه تنفخ بدون ريق. هذا النفخ هو النفث، فهي نافثة ونفاثة، والنفاثات الساحرة. ومن شر النفاثات في العقد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وأمر أمته بأن يستعيذوا بالله تبارك وتعالى من كل شر ومن كل صاحب شر. قال: نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالسحر والشعوذة والكهانة والخط بالرمل حتى التنجيم، التنجيم محرم في شريعتنا. يجوز للمسلم حينما يتعلم أمور الفلك أن يتعلمها ويبني عليها أمورا نافعة كهبوب الرياح وتداخل الأوقات وظهور الهلال وما شابه هذا، ولكن أن يعتقد الإنسان العاقل أن هذه الكواكب وبروجها ومساراتها تتحدث في مصائر وفي مستقبل بني آدم، نقول هذا خرافة وهذا شرك بالله عز وجل. نعم، الله يبين في كتابه الكريم أن النجوم لم يخلقها إلا لثلاثة أمور، يقول الله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفي آية أخرى يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يقول الإمام الحسن رحمه الله خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يقتدى بها. ولكن انظر رحمك الله في عصر العلم والحضارة وفي زمن التقدم والتكنولوجيا، تجد كثيرا من الصحف والمجلات تفرد صفحة كاملة او جزءا من صفحة هذا بعنوان انت والنجوم، وهناك حظك اليوم، والثالث ماذا تقول الطوالع، ثم يقسمون الناس او البشر جميعا الى شرائح. فهذه الشريحة الطويلة العريضة الكثيرة العديدة من البشر ينضمون تحت برج الجدي مثلا او الاسد او السرطان. ان كنت من البرج الاول فسوف يحدث معك كذا وكذا، واما ان كنت من اصحاب البرج الاخير فسوف تسعد وتفرح. نقول ما هذا، ان الجاهلية الاولى لم تزد على هذه الامور ولا بنصف درجة من الدرجات، وما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا لينقي عقائدنا ويهذب اخلاقنا. تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والشريعة النقية الواضحة الغراء لا يزيغ عنها الا هالك. فعلى كل مسلم منا ان يحذر الذهاب الى هؤلاء وان يحذر اهله واصحابه، لان هذه الامور تهدم صرح الدين وتشوه سمعته وتلحق الاضرار العقدية والاضرار المالية والاضرار الخلقية والاجتماعية. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يطهر امة محمد وان يحفظها. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، ادعو الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، ونشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، ربما يقول قائل منا أو من غيرنا: ذكرت أن الذهاب إلى السحرة والدجالين محرم ومحظور، وأنه يصل بصاحبه ربما إلى الشرك أو الكفر، فما هي الحلول والعلاجات للكثير من مشاكل أمة محمد من الرجال او النساء؟ فهذه تشتكي من صرع مثلا، والثانية من شيطان يوسوس لها في نهارها او في ليلها، والرابعة والثالثة وهكذا. نقول ان الامراض التي تفشت ما تفشت الا بسبب بعدنا عن الله عز وجل، كما يقول الله: ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. فإن أردت شفاء من دائك، وإن أردت علاجا وحلا لمشكلتك، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. عليك أن ترجع إلى الله، وعلى المرء أن يعود ويتوب إلى مولاه. أكثر من الصلاة والذكر، حافظ على الوضوء والطهارة، حسن علاقتك ونق قلبك، ولا تؤذي غيرك، فإن الله عز وجل يحفظك. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. ثم بعد أن تصنع هذه الأمور كلها، إن بقي المرض موجودا عندك وإن أحسست وشعرت به، فعليك أولا أيضا أن تعتقد أن هذا بلاء من الله تبارك وتعالى، أن هذا آتاك هذا البلاء وساقه إليه ليرفع لك درجتك وليعلي مرتبتك وليختبر إيمانك وقوة يقينك. أحسب الناس أن يتركوا
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنة ولا بد من الابتلاء. ولكن أيضا ليس معنى هذا أن ظل مكتوفي اليدين. العلماء قالوا يجوز لك أن تقرأ لنفسك أو أن يقرأ عليك أخوك آيات من القرآن، يجوز لك أن ترقي نفسك بأذكار الصباح والمساء أو بسورة الفاتحة أو بآية الكرسي أو بالمعوذات الثلاث، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، أو خذ من القرآن ما شئت لما شئت. العلماء يقولون الرقية أو التميمة التي تعلق محرمة إلا بثلاثة شروط يجوز لك أن تعلقها أو أن تستخدمها. هذه الشروط أن يكون مكتوب فيها كلام الله عز وجل، الآيات أو بعض أحاديث وأدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إن كتب فيه غير ذلك من كلام البشر أو من التربيعات المربعات أو الخطوط الحمراء أو الزرقاء أو الأرقام أو الحروف المقطعة فهذا من الشركيات، لا يجوز لك أن تستخدمه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أي هم يؤمنون بالله ويشركون بالله أيضا، يخلطون بين الإيمان والشرك ويمزجون الطاعة بالمعصية، وإن المعصية تذهب الطاعة وتحبط الأعمال الصالحة وتتلفها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرط الأول أن يكون مكتوبا في هذه الورقة مثلا كلام الله عز وجل أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكتب بلغتنا، بلغة العرب التي نفهمها ونعلمها، أما بلغة أخرى أو طريقة أخرى فربما كتب لك ما يشتم الله عز وجل فيه أو يسب به فكيف تعلقه. وأما الأمر الثالث فعليك إن علقت أو استخدمت أمرا من هذه الأمور أن تعتقد أن هذه الورقة أو التميمة لا تفيدك بنفسها ولا تنفعك بذاتها، وإنما الذي يفيدك وينفعك ويشفيك ويعافيك هو الله تبارك وتعالى. ذهبت أناجي طبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء، طبيبين هذا ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. اقرأ قرآن، اذكر الله، استقم، وهكذا. ولكن إياك ثم إياك أن تذهب إلى ذلكم الرجل الذي ربما في خلوته يسجد لعطارد أو المريخ كما هو موجود في كتبهم، كتب التي تتحدث عن النجوم مثل كتاب مجلد ضخم يسمى شمس المعارف الكبرى، مليء بالترهات والخرافات ومليء بالكفريات والشركيات. ربما يغلق عليه البيت وربما يوقد ويشعل ناره أو بخوره ثم يتلو طلاسمه وعزائمه ويحضر حوله الجن أو الشياطين، كما قال الله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يأمرونه بالكفر فيكفر وبالشرك فيشرك وبالفاحشة فيعصي، ثم أنت تقابله مرحبا ومهللا، أهلا بك أيها الشيخ، مرحبا بك يا أيها الولي، وما خفي كان أعظم. فنحن لا نعظم إلا من عظم الله، ولا ندني ونحتقر إلا من أدنى الله وحقر نبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمتنا من أمراضها، اللهم حل لأمتنا مشاكلها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، اللهم أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا الله فينا شقيا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إلى رحاب طاعتك، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا بأخلاقهم أدبنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادهما بسوء وشر وكيد ومكر فاجعل ذلك راجعا إليه، وخط يا الله دائرة السوء عليه. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا صعبا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا جبارا إلا أخذته وقصمته. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد، وصل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فمعنا بعض أسئلة إن شاء الله هنجاوب على بعضها على قدر المستطاع أو على حسب إيه الوقت إن شاء الله، وطبعا اللي عاوز يستأذن أو يستسمح يعني إذنه معاه إن شاء الله. أخت بتقول، ملخص السؤال يعني لأنه طويل في صفحة، أخت بتقول كانت لي صديقة كنت أمشي معاها مثلا أو ممكن أزورها في البيت أو فبعض الأقارب أو الأصدقاء أخبروا إن سلوكها غير سوي، فالأم قالت لا للبنت يعني لبنتها يبقى ما تمشيش معاها، فهي انقطعت عنها. لكن البنت دي لها أخت تانية متجوزة، جوزها سمح لها قال لا امشي ما فيش مشكلة، فأمها زعلانة منها، فهل هي ترضي أمها أم ترضي زوجها؟ نقول المسألة دي متشعبة يعني فيها كذا نقطة. أول نقطة يا أخواننا، إذا كان ربنا بيقول في القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، طبعا احنا نظن المسلمين كلهم ان شاء الله مش فسقة، مسلمين ومؤمنين وملتزمين، لكن اي نبأ او خبر الاول، ولكل نبأ مستقر زي ما ربنا بيقول في القرآن، الاول اتأكد واتبين واتثبت، دي اول حاجة عشان ما ظنش ان بعض الظن اثم. الحاجة الثانية، لو تأكدت ان فلان غير سوي او الست الفلانية غير سوية وسلوكها كذا كذا، طب هل نترك الأمة كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير، ووسائل تغيير المنكر معروفة طبعا، باليد باللسان بالقلب بالنصيحة بالتوجيه وإلى آخره. إذا قدرت أنا أنصحها وأقومها كان بها، ما قدرتش أرسل إليها وأبعث لها ده بعد ما تأكد من ينصحها ويقومها. ولذلك ألف مرة من المرات واحد من أصحاب النبي سمعتون الصلاة عليه، قالوا في بلاد الشام تقريبا سيدنا أبو ذر، المهم يقول لك ماشي في الطريق فلقي جماعة مسكين واحد وشغالين في ضرب بيضربوه بيعزقوه علقة زي ما بيقولوا، جهوة بسرعة، أول ما شافوا صاحب النبي جه راح إيه كفوا أيديهم يعني بعدوا وتوقفوا عن الضرب. قال لهم ماذا حدث؟ في إيه يا أخواننا؟ قالوا هذا وقع في كبيرة، وقع في ذنب من الذنوب الكبيرة وإحنا بنأدبه يعني. قال لهم طب أنا هأعطيكم مثال، صاحب النبي يتكلم ويعلم رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبيه وأستاذه. قال لهم طب أنتوا لو شفتوه هيقع في حفرة أو وقع بالفعل في الحفرة هتتصرفوا إزاي؟ قالوا كنا نمسكه ونخرجه ونحسن حاله، يعني نمسح ملابسه مثلا لو في دم نغسل وشه، وهات يا عم الحاج كوباية مية. قال طب ما دي زي دي بالضبط، هو وقع في مشكلة أكبر من مشكلة الحفرة، لا تعينوا عليه الشيطان، مش أقعد أضربه واشتمه، طب ما هيركب دماغه، عمل كبيرة بس يبقى هيعمل كبيرتين، لو كان ذنبين هيعمل 10 وهيفتري فيها وهيبقى مجاهر. يبقى أنا اللي زي كده مثلا ممكن تبقى في نصيحة وفي دعوة وعفى الله عما سلف ووا إلى آخره. طب النقطة الأخيرة اللي هي مربط الفرس، المرأة تطيع زوجها ولا تضيع أباها وأمها؟ العلماء قالوا يا أخوان البنت قبل أن تتزوج يجب عليها أن تطيع الأب والأم، لأن بر الوالدين واجب وعقوق الوالدين
كبيرة من الكبائر. حتى سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه، بيضرب مثال بيقول ان الله انزل ثلاثة امور مقترنة بثلاث، ثلاثة شبكين في ثلاثة، لا يقبل الله واحدة حتى تؤدى الثانية. زي ايه يا ربنا؟ يا ابن عباس قال ربنا بيقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين ايه احسانا. فمن عبد الله ووحده ولم يشرك ولم يحسن الى والديه فيبقى العبادة بتاعته ناقصة، مش عاوزين نقول باطلة، هتبقى ناقصة. وقال الله، دي التانية بتاعت ابن عباس التلاتة، التانية قال الله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فمن اقام الصلاة ومنع الزكاة لم تقبل منه صلاته، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والصدقة برهان. ايه الصدقة؟ الزكاة والصدقات كلها برهان، دليل على ان الايمان في القلب. تمام، هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعده كلام سيدنا عبد الله ابن عباس. قلنا البنت قبل ما تتجوز تسمع كلام مين؟ كلام ابوها وامها. طب بعد ما اتجوزت تتحول سماع الامر والطاعة الى الزوج، لو زوجها قال لها شرقي وامها قالت لها غربي، اذا استطاعت في الاول ان تجمع بين الامرين او ترضي الطرفين بذكاء او بحيلة او بادب او كان بها، لكن ما قدرتش واتنين ضد بعض متناقضين يبقى تطيع زوجها، تطيع زوجها ولكن تحاول ترضي امها باي طريقة من الطرق، والله تبارك وتعالى اعلم. سمعتون الصلاة على النبي يا اخواننا؟ طب واحد تاني بيقول لي ايه في السؤال، بيقول يا شيخ امال احنا بنسمع ان حكاية الجن والعفاريت و الى اخره دي مش موجودة، دي خرافات وبدع. نقول لا، هي في بعض الامور الناس ابتدعتها يعني تجي تكلم واحد انت مش بتشتغل ليه؟ يقول لك لا 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 لا، ما اصله عاملين لي عملوا سحر. طب مش بتصلي ليه؟ يقول لك برضو عاملين لي عملوا سحر وانا حالي واقف و هذه اللي اسمها الخرافات، لما دخل الجن والشياطين في كل حاجة. لكن مش معنى كده ان مفيش جن وشياطين، قلنا قبل كده دي في ايات كثيرة ربنا ذكرها في القرآن فيها كلمة الجن وفيها كلمة الجنة جمع من الجنة والناس، وفيها كلمة الجان بالالف، والجنة خلقناه من قبل من نار ايه السموم، وفي كلمة الشياطين، وفي كلمة قال عفريت من الجن، وفيها شيطان مارد، يبقى كلها موجودة في القرآن ولكن لا نعلق عليها، ولكن لهم خصائص وخواص وصفات وطبائع غير صفاتنا وخصائصنا وطبائعنا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل ميسر لإيه؟ لما خلق له. طرفة كده صغيرة في مرة سمعتها يقول لك واحد زي ما تقول ايه راح اتصرع وقع في الارض وقعد يهذي، قال واحد شيخ كده بقرع عليه راح رد عليه واحد قال له ايوه يا عم الشيخ عاوز انت مني بس. كل ما يقرأ الشيخ مثلا آية الرجل اللي هو الرجل المصروع ما مش حافظ القرآن ما يعرفش زي ما يقولوا الالف من كوز الدرة، بس اللي فيه الجن اللي صارعه يرد عليه، كل ما يقرا ايه يروح يقرا يرد وراه الايه الثانيه، يجيب له سوره البقره يروح يرد، يجيب له سوره ايه المائده يقول لك المائده نار قائده يعني حفظه صعب شويه، يروح يجيب له الايه يجيب له الايه. قال له بس ريحني يا عم الشيخ انت عاوز ايه؟ بيقول له انا عاوزك تخرج، انت داخل ليه؟ قال له انا داخل وان اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هو اعتدى عليه، قال له ازاي؟ قال له دخل الحمام لو مؤاخذه ورمى شويه قذرات جت عليا. راح الرجل الشيخ الانسي بيقول له ايه؟ بيقول والله انتوا يا معشر الجن امركم عجيب قوي. قال له ليه؟ قال له اذا انتوا كنتوا عايشين في النجاسه شويه نجاسه تتعبك وتضايقك وتخليك تعمل كده. قال له والله انتوا امركم يا بني ادم اعجب منينا. قال له ليه؟ قال له طب انتم الستم تحبون العسل؟ قال له ده نموت فيه، العسل ده معروف. قال له طب انت لو لابس جلابيه مكويه كده ونظيفه وبيضه ومتلمعه ومكويه تمام، واحد رمى عليك ملعقه عسل، طب ما العسل ما انت بتحبه قلت اموت فيه دلوقتي، هتزعل منه وتلبه ألمين ولا لا؟ قال له طب معلش حقك علينا واخرج وخلاص وما يقصدش. بنقول لهم طبائع غير طبائعنا، لكن ما نجيش نتدخل نحط مناخيرنا او انفنا في كل حاجه، ازاي بياكلوا وازاي بيشربوا وبيجوا ازاي؟ انت مالك؟ ما الذي ادخلك في هذا الامر؟ ده ملك الله، دع الخلق للخالق. ولكن عليك ان تعرف الحاجات اللي اخبرك عنها النبي. النبي في حاجات ما رضيش يقولها لك رحمه بيك انت عشان ما تتعبش، وفي حاجات قالها لك برضو رحمه بيك صلى الله عليه وسلم، بين لك لما تجي تدخل الحمام تقول اللهم، ده قبل ما تدخل، اللهم اني اعوذ بك احتمي بك من الخبث والخبائث. قالوا الخبث جمع خبيث، والخبيث اللي هو الذكر يعني الراجل من الشياطين. والخبائث جمع خبيثة، يعني أعوذ بك من رجال الشياطين ومن نسائهم، لا الكبار ولا الصغار. كلام النبي، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا كل حاجة، أذكار الصباح والمساء والأذكار المطلقة والأذكار المقيدة. ده سمعتنا أو قريت بيقول لك سيدنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، تعرفوا كان بيذكر كلمة سبحان الله التسبيح كم مرة في اليوم في 24 ساعة؟ قال لك كان يسبح ربنا تبارك وتعالى 12,000 مرة. ده كلمة سبحان الله 12,000، هو مش واجب عليه، هو ربنا قال فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. لو قلت سبحان الله وبحمده استغفرك يا الله بطبقت الآية. ربنا بيقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لو 4 مرات قلتها في اليوم يبقى عملت الآية، لكن 12,000 وتجي من أبو هريرة، كمان مش من واحد تاني. إلا لما تشوف القائمة كده اللي فيها اللي روى وحفظوا أحاديث عن النبي، مين حفظ أحاديث عن النبي؟ يقول لك أنس وسيدنا